أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في كتاب المضاربة، وقلنا أن عقد المضاربة جائز من الطرفين. وصلنا إلى نفقة السفر، نفقة السفر للمضارب يعني للعامل. فنفقة السفر فيها أقوال. القول الأول، كل نفقة السفر تخرج من رأس المال، وهذا هو الذي استظهره المصنف. كل نفقة السفر تخرج من رأس المال، وهذا يدل عليه رواية للإمام الكاظم عليه السلام، وهو الأشهر بين الأصحاب. هذا هو القول الأول، أن كل نفقة سفر العامل تخرج من رأس المال ولا يدفع منها العامل شيئا. من رأس المال تخرج نفقة السفر، أكله شربه منامه فندقه إلى آخره. القول الثاني قال ينفق من رأس مال المضاربة ما زاد عن نفقة الحظر فقط. يعني هذا العامل لو فرضنا أنه في الحظر عند أهله ينفق 100 دينار، بالسفر أنفق 150، فالمئة تخرج من كيسه، من أمواله الخاصة، والخمسون تخرج من ماذا؟ تخرج من مال المضاربة فقط. ما ينفقه زيادة عما ينفقه في الحضر تخرج من رأس المال، أما ما يساوي نفقة الحاضر فتخرج من كيسه، من أمواله الخاصة. هذا هو القول الثاني. القول الثالث، أن نفقة السفر تخرج من كيس العامل كلها وليس من أموال المضاربة، لا يخرج شيء من أموال المضاربة لأنه نفقته، بما أنه نفقته تخرج من كيسه. والذي يستظهره المصنف هو القول الأول. قال وينفق أي العامل في السفر كمال نفقته، يعني كل نفقته من أصل المال، من أصل المال يعني من رأس المال، من رأس مال المضاربة، على الأظهر دلالة على الخلاف. وقلنا يدل عليه رواية الإمام الكاظم سلام الله عليه والشهرة، ورواية الإمام الكاظم سلام الله عليه هكذا قال: ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، فهو من جميع المال، هكذا ورد في رواية الإمام الكاظم. نقطة، ولو كان لنفسه مال غير مال القراض. هذا فرض آخر، أنه عنده أموال للمضاربة وعنده أموال خاصة به. يعني شيخ كرار، اتفقنا ويا أنا وعيا على عقد مضاربة وأعطيته أموال للمضاربة. شيخ كرار ذهب إلى بغداد للتسوق، صحيح، يشتري بهذه الأموال. كان عنده أموال المضاربة اللي هي 1000 دينار لو فرضنا، وعنده 1000 ثانية إله هو خاصة إله من أموال الخاص، هم رايح يسوق بيه، هم رايح يشتري بيها بضاعة. هسه نفس البضاعة غير بضاعة ما لنا علاقة. فهنا نفقة سفر العامل هل تكون فقط على العامل على أمواله الخاصة، أو فقط على أموال المضاربة، أو بينهما بالسوية؟ يقول الوجه الصحيح هو التقسيط بينهما. يعني لو أنفق 100 دينار، ف50 من مال المضاربة من نفقتي على أموال المضاربة، و50 على أمواله الخاصة. واضح إن شاء الله. قال ولو كان لنفسه أي لنفس العامل مال غير مال القراض، غير مال المضاربة. فالوجه التقسيط يعني الوجه الصحيح هو التقسيط، يعني تقسط أموال النفقة على مال المضاربة وأموال الخاصة بالسوية. ولو أنفق صاحب المال ظهر به خطأ مطبعي، ولو اتفق صاحب المال مسافرا، يعني ولو اتفق أن صاحب المال كان مسافرا أيضا فانتزع المال، يعني صاحب المال انتزع أمواله من العامل. أنا وشيخ كرار اتفقنا على عقد مضاربة، فسافر شيخ كرار البغداد وأني همي سافرت وياه وراء صار عندي سفر وسافرت وراء، فهناك ببغداد احتاجيت الأموال، أنا احتاجيت الأموال، كان عندي مريض أو كذا أو أنا ما عجبني ردت أخذ أموالي، فهناك أخذت أموالي من شيخ كرار من العامل، انتزعت أموال المضاربة. فهنا طبعا نفقة الذهاب من رأس المال، نفقة الذهاب ذهاب شيخ كرار إلى بغداد من رأس المال، لكن الخلاف في نفقة العودة، شيخ كرار يريد يرجع لأهله. فهناك قولان في المسألة، قول قال أنها تخرج من مال المضاربة لأنه ما ذنب شيخ كرار، هو ذهب للتسوق وهناك أخذ الأموال منه صاحب المال، فلا بد أن تكون نفقة العودة أيضا على ماذا؟ على رأس المال. ولكن المصنف وجماعة يقولون أنه ماذا؟ أن نفقة العودة على العامل، نفقته عليه لأن الأموال قد انتهت، العقد انتهى فسخ، صاحب المال فسخ العقد وهو من حقه أن يفسخ العقد. قال ولو اتفق أن صاحب المال مسافرا فانتزع المال منه، يعني فانتزع صاحب المال المال من العامل، فنفقت عوده أي عود العامل من خاصته، يعني من كيس العامل خاصة، طبعا بخلاف العامة. العامة بعضهم قال أنه يستحق أجرة العودة أو نفقة العودة. وللعامل ابتياع المعيب والرد بالعيب والأخذ بالأرش، كل ذلك مع الغبطة، يعني مع احتمال الزيادة لرأس المال. ابتياع المعيب يعني شراء المعيب، سلعة معيبة ويشتريها، ولكن هو يعلم أنه فيها ربح فيها غبطة للمال فيشتريها لا بأس. والرد، خيار الرد، لو اشترى سلعة وله فله أن يشترط ماذا؟ خيار الرد. والرد بالعيب يعني رجع السلعة لأنه له خيار العيب فيردها بسبب العيب، وقد لا يأخذها على العيب ويأخذ معها القرش. هناك بعض الأحيان هو له خيار العيب ولكن مخير بين الرد بسبب العيب وبين أخذ القرش، فهو هذا الخيار أيضا له. كل ذلك مع الغبطة، كل ذلك يعني ابتياع المعيب والرد بالعيب والأخذ بالقرش مع الغبطة، يعني مع احتمال الزيادة لرأس المال. ويقتضي إطلاق الإذن، إطلاق الإذن لو أذن مطلقا، لو أذن المالك وأطلق الإذن لم يقيده بشيء، فماذا يقتضي الإطلاق؟ يقتضي البيع نقدا، بالبيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد، يعني لا يقتضي ماذا؟ النسيئة. أنا عقدت مع شيخ كرار عقد مضاربة وأطلقت، قلت له هذا المال ضارب به، فهذا إلى ماذا ينصرف؟ هل ينصرف إلى البيع نقدا فقط أم يقتضي ماذا؟ البيع نقدا والنسيئة. قال لا، أطلاق العقد يقتضي البيع نقدا، يعني هو المتعارف. طب هل يقتضي البيع بثمن المثل من نقد البلد أم يقتضي ماذا؟ لا، من نقد البلد وغيره. قال لا، يقتضي ماذا؟ أن يكون من نقد البلد، يعني من أموال متعارفة في البلد، مثلا نحن هنا في العراق في الدينار، يقتضي أن يكون في الدينار. خب لو خالفه ولو خالفه خالف فاعل خالفه هو العامل العامل خالف مقتضى العقد لم يمضي تصرفه لم يمضي إذن ماذا يكون إذا لم يمضي يكون فضوليا معلقا على إجازة المالك فلو أجاز مضى وإلا فلا يمضي إلا مع الإذن الإذن يقصد الإذن الخاص لا الإذن المطلق ولو اشترى في الذمة لا معه لا معه أي بدون إذن لا مع الإذن بدون إذن اشترى شيئا في الذمة ولكن من دون إذن مالك المال من دون إذن المالك ولم يذكر المالك يعني لم يخبر المالك بل هو من نفسه اشترى في الذمة تعلق الثمن بذمته ظاهرا تعلق الثمن الذي هو في الذمة بذمة العامل ظاهرا ولم يذكر الثمن تعلق المالك تعلق الثمن الثمن الذي اشتراه بالذمة أو بقي عليه بالذمة بأي ذمة تتعلق يتعلق بذمة العامل لا بذمة المالك ظاهرا لا واقعا أما واقعا فهو في ذمة ماذا في ذمة المالك
لا.
لماذا لأن الربح سوف يكون للمالك ولكن ظاهرا ظاهرا يعني هسه هذا الذي الباع الذي اشترى منه من يطالب يطالب العامل فإذا هو ظاهرا ماذا ظاهرا أين تعلق الثمن تعلق في ذمة العامل لا في ذمة المالك أما واقعا فواقعا هو في ذمة المالك لأن الأموال للمالك واضح لو وضح الصبورة خب. ولو أمره أي أن المالك أمر العامل بالسفر إلى جهة في متن العقد قال تسافر إلى بغداد مثلا أو إلى الهند أو إلى باكستان إلى إيران
أو إلى أي جهة
إلى أي جهة أخرى حدد له الجهة في متن العقد فسافر إلى غيرها المالك قال له تشتري بضاعة من الشورجة من بغداد العامل ذهب إلى البصرة لم يذهب إلى بغداد بل ذهب إلى البصرة مثلا
خالف يعني
خالف فسافر إلى غيرها أي إلى غير الجهة التي أمره المالك بالذهاب إليها هذا احتمال أول هذا فقرة أولى فقرة ثانية أو أمره المالك أمر العامل بابتياع يعني بشراء شيء معين قال له هذه الأموال تاجر بها بالقماش وحدد له إذن حدد له ماذا بماذا يتاجر فابتاع غيره هو حدد له أن يبتاع القماش هو ابتاع السكر اشترى صفقة مال سكر فهنا ماذا ضمن العامل يضمن ولكن ماذا العقد لا يبطل لا يبطل العقد وإنما يكون عليه الضمان فلو تلف المال كان ضامنا يعني لو خسرت الصفقة هو اشترى سكر فلو خسر السكر أو غرق بالباحق هو يخسر يكون ضامنا لصاحب المال خب الحال هذه وربح هو اشترى صفقة السكر مع أن المالك حدد له ماذا أن يتاجر بالأقمشة ولكنه اشترى سكر وربحت صفقة السكر ولو ربح العامل والحال هذه يعني مع مخالفة الجهة أو مخالفة المبتاع كان الربح بينهما بموجب الشرط كان الربح بينهما
بموجب الشرط
طبعا بعد بطلان عقد المضاربة بموجب الشرط لأن الربح حصل ببركة رأس المال نقول لماذا صححتم مع أنه بطل العقد نقول ماذا صححناه لأن الربح كيف حصل الربح هو صحيح هو اللي تاجر صحيح هو ضامن ولكن من أين حصل هذا الربح هذه صفقة السكر بأي أموال اشتراها اشتراها بأموال المضاربة يعني بسبب رأس المال فالربح يكون لرأس المال وصاحب رأس المال اشترط أن يكون لرأس المال حصة، والربح حصل برأس المال فيأخذ حصته من الربح. ولو ربح الحال هذه كان الربح بينهما بموجب الشرط، ويموت وبموت كل واحد منهما المالك والعامل تبطل المضاربة. لماذا؟ لأنها في المعنى وكالة
المضاربة.
هذا أكد عليه، هذا السطر الأخير أكد عليه بأكثر من سؤالين. أولا السؤال الأول، هل تبطل أو هل تبطل المضاربة بموت العامل والمالك أم لا؟
نعم تبطل.
السؤال الثاني، لماذا تبطل؟
لأنها
بمعنى الوكالة. وضح ذلك. وضحه، شلون يعني بمعنى الوكالة؟ هذا سؤال ثالث، مو لو مو هذا سؤال ثالث. إذن فد ملاحظة أخيرة قبل أن نختم الدرس، العامل لا يجوز له السفر مطلقا، مطلقا لا يجوز له السفر بدون إذن المالك. هذا عدما عند الإمامية، هذا عند الإمامية، سواء كان الطريق آمنا أم لا فهو لا يجوز له إلا بإذن. لماذا؟ لأنه في السفر يوجد تغرير للمال في الجملة، لا بالجملة، في الجملة يعني، ولو في بعض الأحيان
طبعا،
ولو في بعض الأحيان هناك تغرير لمال المضاربة. التغرير يعني شنو؟ يعني يلقي في الخطر، في
الخطر،
احتمال الخسارة، احتمال الخطر. والتغرير للمال ينافي الاكتساب الذي هو غاية المضاربة. الغاية من المضاربة ما هي؟ هي الاكتساب للعامل ولصاحب رأس المال. خب عند وجود التغرير هذا ينافي الاكتساب، والاكتساب غاية لماذا؟ غاية للمضاربة. ولكن لو أذن المالك جازه، جازه ماذا؟ جاز السفر. فإن أطلق الإذن، المالك أطلق الإذن، أنا قلت الشيخ كرار هذه أموال ضارب بها، لا قلت له لا تسافر ولا قلت له سافر، فهنا ماذا؟ العامل مخير، هنا العامل مخير بين الجهات، أي جهة يريد يسافر لها يسافر لها. ولكن لو عين المالك للعامل جهة لابد أن يلتزم بها، لابد أن يلتزم بها. بقي شيء وهو أنه قال لأنها من هي؟ المضاربة في المعنى وكالة، في المعنى وكالة. طب ما هو الفرق بين المضارب والوكيل؟ الفرق بين المضارب والوكيل ما هو؟ أن المضارب يجوز له شراء المعيب مع الغبطة كما ذكرنا سابقا. ماذا قلنا؟ قلنا يجوز له ماذا؟ أن يشتري المعيب ويأخذ بالأرش ويرد بالعيب، مو قلوا لا. فإذا المضارب يجوز له ماذا؟ شراء المعيب مع فرض الغبطة. أما الوكيل فلا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يشتري ماذا؟ حدود الوكالة اللي خصصها إليه الموكل. هذا واحد. خب لماذا جاز للمضارب ولم يجز للوكيل؟ لأن الغرض من المضاربة هو الاسترباح والاكتساب، وهي أو وهو الاسترباح يحصل بالصحيح ويحصل بالمعيب. الغاية من المضاربة ما هو؟ الاسترباح والاكتساب، وهذا الاسترباح وهذا الاكتساب تارة يحصل بالبضاعة الصحيحة وتارة يحصل بالمعيبة. فإذا الغاية تتحقق بأي مصداق منهما سواء كان بالصحيح أو المعيب. أما الوكالة فليس الأمر كذلك. بخلاف الوكيل، فإن الوكيل فإن التوكيل الغير بالشراء قد لا يكون من أجل استرباح. أنا سأوكل شيخ كرام مرة وكله صحيح من أجل استرباح، من أجل أن أستربح، ومرة لا، قد يكون ماذا من أجل الاقتناء. قل له يا شيخ كرار اشتري لي تلفزيون، مو غايتي أنا أستربح من التلفزيون، غايتي أنه ماذا أقتنيه خليه بالبيت. خب لو اشترى لي معين، لو اشترى لي معين أقدر أقتنيه؟ لا أستطيع الاقتناء به. إذن غاية الوكالة لا تنحصر بالاسترباح، بل قد تكون بالاسترباح وقد تكون بالاقتناء، ولذلك فلا تنحصر بالاسترباح. أما المضاربة فتنحصر بالاسترباح، أنا لماذا أضارب بأموالي حتى أستربح؟ وشيخ كرار لماذا يعمل بالمضاربة حتى يستربح؟ فالغاية منحصرة بالاسترباح بخلاف الوكالة. إذن الفرق بين الوكيل والمضارب هو هذا، أن المضارب يجوز له شراء المعيب، أما الوكيل لا يجوز له شراء المعيب. لماذا؟ لأن المضاربة الغاية من المضاربة هي الاسترباح، وهي تحصل بالصحيح والمعيب. أما الغاية من الوكالة فلا تنحصر بالاسترباح، بل قد تكون بالاقتناء. واضح إن شاء الله؟ لأني احتمالي جنكم يعني. الأمر الثاني في مال القراض يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.